90 بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى بعد المئة من سورة يونس عليه السلام. تقول الآية 91: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الخطاب هنا موجه إلى أمة محمد عليه السلام، سواء أكانت أمة الدعوة وهي الأمة العامة، أو أمة الإجابة وهي الأمة الخاصة. الله يطالب هذه الأمة أن تعرف ربها، وأن تعرف دينها، وأن تعرف أسلوب هذا الكون، وأن تتعرف على مواميس هذا الكون، سمائه وأرضه، شمسه وقمره، كل شيء في هذا الكون آية دالة على الله سبحانه وتعالى، وعلى بديع سمعه، وعلى بديع إتقانه. وكان من الممكن أن يكفي الكون ليكون آية أمام الناس، لو أن الناس نظروا، ولو أن الناس فكروا، ولو أن الناس تدبروا، ولكن طبيعة الناس أنهم منصرفون عن التفكير، ومنصرفون عن البحث، ومنصرفون عن الدراسة، ومنصرفون عن التلقي عن ذلك الكون. فأراد ربنا سبحانه أن يعيد الناس إلى الكون وإلى النظر فيه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليلفتوا أنظارهم إلى الكون الذي غاب عنهم مع أنهم يعيشون فيه، والذي جهلوا عنه مع أنهم مندمجون فيه. مهمة القرآن الكريم، بل مهمة الكتب السابقة، بل مهمة المرسلين جميعا، هي ربط العلاقة بين الإنسان وبين الكون، فيحس أنه جزء من هذا الكون فيتفق معه، وأن الإنسان والكون إنما هو صنعة من صنعة الله سبحانه. إذا عرف الإنسان ذلك، وإذا آمن هذا الإيمان، عرف من هو خالقه وما هي صفات ذلك الخالق. ولكن الناس جهلوا عن الكون، فجاءهم القرآن ليذكرهم، فجهلوا عن الكون والقرآن جميعا. إن القرآن يقول لنا إن الكون كله كون مسلم، الكون كله مسلم، السماء سماء مسلمة، الشمس شمس مسلمة، القمر مسلم أيها الناس، الأرض الميتة مسلمة، الزرع مسلم، كل شيء في هذا الكون مسلم، من الذرة إلى النجم الهائل، قطرات البحر مسلمة، حشرات الأرض مسلمة، النواميس الثامنة في ذلك الكون مسلمة، كلها أسلمت. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل أسلم. وهذه الأكوان مطيعة لربها ساعة كاملة، لا يشد منها شيء، هي ساجدة، هي قانتة، هي مسبحة، هي عابدة. والله سبحانه وتعالى قال كل هذا في القرآن الكريم، بين لنا أن الكون كله بشموسه وأقماره، سمائه وأرضه ومائه وهوائه سجد، وبين أيضا أن الكون بشموسه وأقماره، سمائه وأرضه، مائه وهوائه عبد. وأن الكون كله بشمسه وقمره وسمائه وأرضه ومائه وهوائه قنف لله وأسلم لله، إلا بعض الناس هم الذين تمردوا، وهم الذين كفروا، وهم الذين أبوا أن يسجدوا لله وأبوا أن يخضعوا لله وأن يقنطوا وأبوا أن يعبدوه وأبوا أيضا أن يسلموا لله رب العالمين. هؤلاء الذين رفضوا الإسلام الطواعية هم مسلمون بالإكراه، وهؤلاء الذين رفضوا السجود بالطواعية سجدوا بالإكراه، وهؤلاء الذين رفضوا القنوت بالطواعية قنطوا بالإكراه. لكن هؤلاء الناس يمثلون شذوذا في الكون، واذا حدث شذوذ في الكون ونكال حدث اضطراب، بل ان ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ان المعاصي وان الكفر وان الكفر يترتب عليه اضطراب في هذا الكون، وان الطاعه وان الايمان يحدث عنه استقرار الاشياء، كل شيء يكون مستقرا لانه لم يحدث اضطراب في الكون. الله سبحانه وتعالى يدعونا في الايه الحاديه بعد المئه من سوره يونس، وليست هي الايه الوحيده في القران التي تدعو بهذه الدعوه، يدعونا الى النظر، قل انظروا انظروا وفكروا وتدبروا وعقلوا، انظروا ماذا في السماوات والارض، اي شيء في السماء يجب ان تدرس هذه السماء، ويجب ان تكتشف هذه السماء، ويجب ان نعلم ما فيها ومن فيها من عوالم ومن خلق، ولا بد ان يحدث اتصال بيننا وبين السماء، كل ذلك لا بد ان يقول ماذا في السماوات. وكذلك الارض لا بد ان تدرس، ظاهر الارض القشرة الظاهرية للأرض وما عليها من ناس ودواب، وباطن الأرض وما فيه من كنوز ودفائن، والبحر وما عليه من سفن وما في جوفه من كنوز ولآلئ، كل ذلك لا بد أن يدرس، وكل ذلك لا بد لقارئ القرآن أن يكون في حوزته. قارئ القرآن لابد ان تكون له سيطرة كاملة على هذه الارض وعلى موادها الخام، ولابد لقارئ القرآن ان يكون عارفا لهذه الارض، لمسالكها، لابوابها، لاستراتيجياتها، لخرائطها، بل لابد لقارئ القرآن ان يتحكم في هذه الخريطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن من غير منار الارض، الذين غيروا منار الارض ملعونون، الذين وضعوا الحدود بين الدول ملعونون، الذين منعوا ان يدخل الانسان من دولة الى دولة الا بعد تأثيرات معينة، هؤلاء جميعا منعوا خلق الله عن التحرك في ارض الله بحرية. مسؤول قارئ القرآن وفاهم القرآن والمؤمن بالقرآن ان يتخطى كل هذه الحوادث مهما كانت عتية ومهما كانت قوية ومهما كانت مسيطرة. ان قارئ القرآن ليس انسانا عاديا، انه انسان يحمل كلمة الله، وهو مسؤول عن ان يتحرك بكلمة الله في كل افق وفي كل قطب وفي كل اتجاه في ارض الله، وهو عبد الله وحامل كلمة الله. اي انسان يحول بين حامل القرآن وبين التحرك انما هو عدو لله، واذا فان على قارئ القرآن ان يتحداه ولا يخشاه. ان ربنا سبحانه وتعالى دعانا في القرآن الكريم في مئات الايات، ايات تزيد عن 600، دعوات لكي ننظر في السماء وننظر في الارض وان ننقب في الارض. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، الم يتفكروا، انما يتفكر اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والقرآن مليء ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اذا هي آيات لأصحاب العقول السليمة الذين حملوا القرآن. حملة القرآن لا يتوقفون. لكن من الأسف أن حملة القرآن في العالم الآن هم المتوقفون. هم الذين وقفوا وقد صار الركب. هم الذين تخلفوا وقد تقدم الناس. ومع ذلك يزعمون أنهم حملة القرآن. لكي تكون حامل القرآن بحق عليك أن تنفذ ما جاء في القرآن الكريم. الأمة الإسلامية مجمعة على أن الصلاة فرض. هذا إجماع لم يشد منه أحد. وقالوا إن من أنكر فرضية الصلاة كفر. إذن هذا مجمع عليه من الأمة من يد رسولها إلى اليوم. والذي دعاهم إلى هذا الإجماع أن الله أمر بالصلاة فقال أقم الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها ركنا من أركان الإسلام. إذا عندما قرأنا بضع آيات في القرآن تقول أقيم الصلاة، قلنا إن هذا أمر وإن الأمر يقتضي الوجوب، فالصلاة فرض والصلاة واجبة. لكن حينما قرأنا 600 آية في القرآن الكريم تأمرنا بالنظر في الكون وتأمرنا بالتدبر وتدعونا إلى العلم وتدعونا إلى الدراسة وإلى البحث وإلى السير، حينما قرأنا هذه الآيات لم نسمع أن واحدا قال إن النظر في السماء فرض وإن النظر في الأرض فرض وإن التفكر في السماء وفي خلق الله فرض وأن التفكر في بدء الخليقة فرض وأن دراسة الكون فرض. فرض على كل مسلم أن يبحث وفرض على كل مسلم أن يدرس. ففرض الصلاة لأن فعل الأمر الذي وجه بالنسبة للصلاة هو فعل الأمر الذي وجه بالنسبة للنظر في الكون، هذا فعل أمر وذلك فعل أمر. فإذا قلنا إن الصلاة واجبة وفرض فلنقل أيضا إن النظر في الكون ودراسة الكون فرض على كل مسلم. ولكن للأسف المسلمون فرطوا في هذه الفريضة فما عادوا يدرسون الكون، بالرغم من أن أسلافنا وأجدادنا عليهم رضوان الله وعليهم رحمته هم أعظم من درس الكون واكتشف الكون ورسم الخرائط الجغرافية ووضعوا علم الفلك ودرسوا جسم الإنسان ودرسوا جنسيات الأرض، درسوا هذا كله وهو مكتوب وموجود في كتبهم. لكن الذين خلفوا من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإذا نظرت في السماوات والأرض ستعلم شيئا هاما، أن السماء عظيمة وأن الأرض عظيمة. إذا فالخالق أعظم من السماء والأرض، وسترى أن السماء قاصرة وأن الأرض قاصرة وأن السماء فقيرة وأن الأرض فقيرة وأن الله هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. وإذا نظرت إلى السماء ونظرت إلى الأرض تجد أن السماء قدرة هائلة وأن الأرض قدرة هائلة، فلا بد أن الذي خلق السماوات والأرض قدير وعظيم ومهيمن سبحانه وتعالى. كذلك إذا نظرت في السماء والأرض تعلم أنها إلى فناء. السماء ستفنى والأرض ستفنى والإنسان سيفنى، وأن هذا البناء الهائل العظيم ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على ربنا أن يبيد السماء، وليس بعزيز على ربنا أن يبيد الأرض. وسيبيد ربنا السماء وسيبيد ربنا الأرض، سيفنى هذا البناء الهائل. فإذا كان ربنا لا يعنيه أن يفني هذا البناء الهائل أفيعنيه أن يفنينا؟ أفيعنيه أن يحاسبنا؟ أفيعنيه أن يعيدنا تارة أخرى؟ إذا بقدر ما تدرس السماء والأرض ستدرس الإسلام، لأن الإسلام هو الاندماج مع الكون. أن تحس أن هناك مواميس إلهية تربطك بالكون إذا كان للشمس ناموس وإذا كان للقمر ناموس وقانون إلهي، فإن لك أيضا ناموس وقانون إلهي يربطك، ولا ينبغي أن تشد على هذا الناموس، لأن الشمس ما شدت عن الناموس الذي وضعه الله لها، والقمر ما شد عن الناموس الذي وضعه الله له. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وأنت أيضا لك ناموس وضعه الله لك. قال لك صلي فلا بد أن تصلي، قال لك صم فلا بد أن تصوم، قال لك افعل الخير فلا بد أن تفعل الخير. إن تجلت عن هذا الناموس هلكت، والله قادر على إهلاكك. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كثير من الناس يعيشون على الأرض كالبهائم، كثير من الناس يعيشون تحت السماء ولا يدرون بشيء، كثيرون جدا. الذي لا يعقل معنى الأرض يخيل إلي أن هذه الأرض شيء ثابت، ولا يجهل أنها تدور به في الكون، وينظر ويظن أنها ثابتة تحت قدميه مع أنه يعيش على جزيرة من ماء، وينسى أن هذه الأرض مليئة بالحرائق من داخلها، فيعيش مطمئنا، يلهو ويلعب ويعبث ويعيش في الأرض فسادا، وهو ينسى أنه يعيش في خطر. إذا ركب الطائرة خاف، إذا ركب المركب خاف، سبحان الله. تخاف وأنت تركب الطائرة، إنك أيها الإنسان تركب الآن طائرة. تخاف وأنت تركب السفينة في البحر، إنك على ظهر هذه الأرض كأنك على سفينة في البحر. لكنه عقل معنى السفينة، وعقل معنى الطائرة، هذا الشيء التافه، لكنه ما عقل أنه يعيش هو البشر على طائرة هائلة تعيش في الجو وتسير بسرعة هائلة لا تقدر عليها أعظم الطائرات، ويسير تدور به في الجو دورات كثيرة، دورة حول نفسها، ودورة مع المجموعة الشمسية حول الشمس، ودورة مع الشمس في اتجاهها نحو النجمية. كل هذا يحدث للإنسان المطمئن على الأرض الناسي لكل شيء. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الإنذارات وهذه الآيات الواضحة اللائحة الصريحة لا تنفع الذين لا يؤمنون، لا تنفعهم ولا تغنيهم ولا تهديهم. هؤلاء الذين لا يؤمنون أو هؤلاء الكافرون نفسيتهم مشروحة في القرآن الكريم، ولقد اهتم القرآن الكريم اهتماما بالغا بشرح نفسية الكافر وعقيدة الكافر وسلوك الكافر. يؤثر مجتهد الشخصية. الكافر إنسان يعيش في الظلام، الكافر إنسان عنيد مستكبر. طبيعة الكافر النفسية مشروحة في القرآن الكريم. الكافر لا يعقل، ودائما القرآن الكريم يتهم الكافر بأنه لا يعقل. ما معنى هذا؟ هل الكافر مجنون؟ لو قلنا إن الكافر مجنون يكون معنى ذلك أنه قد سقطت عنه التكاليف، لأن الله لا يكلف المجانين. وإذا قلنا إن الكافر مجنون فإنه غير مخاطر بالشريعة، لا بكلياتها ولا بجزئياتها. ولكن حينما يقول القرآن الكريم إن الكافر لا يعقل، فإنه يعني أنه لا يستعمل عقله، هو عنده عقل يبحث بعقله في شهواته، ويبحث عن نزواته، ويبحث عن تلفته وتربصه، ولكنه لا يفكر لنفسه ولا للناس في شيء نافع. فكان لهم كما يقول القرآن قلوب لا يعقلون بها. عنده قلب ولكنه لا يعقل، عنده عقل ولكنه لا يفهم، هو ألغى عقله، هو ألغى قلبه، ذلك هو الكافر. فالله سبحانه وتعالى يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لأنهم لا يعقلون. ثم قال الله سبحانه فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهنا نجد القرآن الكريم يحدد موقف الداعية المسلم تماما، ويحدد موقف معاندين والخارجين عليه. الداعية المسلم رجل منتظر، واقف موقف انتظار وترقب. والمشركون والمعاندون ايضا يقفون موقف انتظار وترقب، كل واحد ينتظر. الله يقول لهم ماذا ينتظر الكافرون؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ سيحدث اللقاء الحتمي، واللقاء الحتمي كائن في المستقبل كما كان في الماضي. لن يخلو زمان ايها الناس، ولن يخلو مكان ايها الناس من صراع. الصراع طبيعة الحياة، الصراع واللقاء بين الخير والشر كائن لا محالة، والصراع بين الاسلام والوثنية كائن لا محالة. منذ ان خلق الله الخلق الى اليوم وهو يحدث كل يوم، وليست ايامنا بايام اخرى، انما هي كلها ايام الله. يحكم فيها الله وحده بسننه ونواميسه التي لا تتبدل ولا تتغير. سيستمر الصراع الى ان تقوم القيامة، وذلك الصراع الدائم بين حزب الله وحزب الشيطان. نجد ان الحزبين في حالة تربص وفي حالة انتظار، حزب الله مرابط وحزب الشيطان ايضا مرابط، اما انهم يعيشون في حرب باردة او في حرب ساخنة. حزب الله المترقب المتحفز ينتظر ان يحدث شيء، وكذلك حزب الشيطان ينتظر ان يحدث شيء. الآية اجملت فقالت فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل تنتظروا، هذا حقكم، حقكم ان تنتظروا النتيجة. اني معكم من المنتظرين، وانا ايضا، والحديث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، انا ايضا انتظر. انتظروا وانا منتظر لكي نرى النتيجة، نتيجة الصراع. من الذي ينتظر؟ من الذي يبحث اخيرا يبحث كثيرا؟ من الذي سيحرز النفس؟ انتظروا ايها الكافرون، ونحن حزب الله وكتيبته منتظرون. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا؟ الامم التي خلت والتي قص الله علينا من انبائهم الكثيرة في سورة يونس، فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم حكم الله سبحانه في الآية الثالثة بعد المئة فقال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا، هذه سنة، سنة كونية، قانون كوني، أن الصراع الذي يدور بين حزب الله وحزب الشيطان ينتهي بنجاح حزب الله وبنجاح المؤمنين وبهزيمة حزب الشيطان وهلاك المشركين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ينجو رسول الله وينجو الذين آمنوا مع رسول الله. ولم تقف الآية عند هذا الحد، لم يقل الله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا فقط، وانما قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حتى لا يقول احد من الناس ان ذلك وعد لرسول الله فقط. النصر في المعارك لرسول الله فقط وللمؤمنين معه. لا ايها الناس، ليس النصر دائما لرسول الله فقط والذين امنوا معه، وانما هي سنة كونية لكل من سار على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع اثره من المؤمنين. هؤلاء ينتصرون دائما، كذلك حقا علينا في مستقبل الزمان الى يوم القيامة، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هنا بعد ان قال في الدرس السابق فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل، قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسمعنا نحن ان كنت في شك فاسأل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا اشك ولا اسأل، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل. هنا وجه الخطاب الى الناس جميعا، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني اولا فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ثانيا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، ثالثا وامرت ان اكون من المؤمنين. هذه الامور الثلاثة التي يرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتشككين في دينه. فاذا رأيت انسانا يشك في دينك فلا يروعك ذلك، وانما عليك ان تواجهه انت باليقين. لابد ان تكون انت على يقين من دينك. اما ان يزلزل يقينك انسان متشكك يثير الشبهات ويثير النحل فان ايمانك مدخول وان ايمانك مهزوز. الله لا يقبل الايمان المتشكك، الايمان المتردد، الايمان الذي يقدم رجلا ويؤخر اخرى، الايمان الذي يقول اصلي مع هؤلاء الناس فان ذهبوا الى الجنه ذهبت معهم، وان لم يذهبوا وماتوا ولم يعودوا لاكون قد خسرت شيئا. هؤلاء الذين يعيشون بهذا الاسلوب ليسوا مؤمنين، ليسوا مسلمين، ليسوا على هدى ولا على حق. انما المسلم عليه ان يعتقد انه الحق، انه على الحق، وان يواجه كل المترددين وكل المتشككين بهذا القول الكريم، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. مطلقا لا يقبل المؤمن المساومة على دينه، لا يقبل المؤمن انصاف الحلول، لا يقبل المؤمن ان يجامل على حساب دينه. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهنا بمواجهات صريحة، امرت ان اخالف اليهود والنصارى، ويقول من شاركهم في عيد من اعيادهم حشر معهم، ويقول الجئوهم الى اضيق الطرق. ويقول القرآن الكريم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وافترقوا في ولي امر المسلمين حينما يقبض الجزية ان يجلس على كرسيه وان يضع رجلا على رجل ثم يتكلم منه الجزية ليحقق قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالاسلام لا يقبل المجاملة ابدا، فما بالك ونحن نعيش في زمان كله مجاملات. وللأسف ان تكون المجاملات على حساب الاسلام دائما، لان الاسلام هو الكلأ المباح. من السهل جدا ان تنقد الاسلام، بل من السهل جدا ان تخرج على الاسلام وتخرج على القرآن وتخرج على الرسول وينشر لك ذلك في الصحف. لكن من الصعب عليك جدا ان تفكر في نقد بشر ضعيف مثلك يعيش على الارض مثلك. اما نقد الله ودينه واما مهاجمة الله ودينه فذلك شيء مباح. ثم يعلم ذلك بحرية الرأس وبحرية الفكر، فان حرية الرأس وحرية الفكر لا تكون الا على حساب الدين. اما على حساب الدنيا فلا حرية ابدا ولا فكر ابدا. ليس من حقك ان تكون حرا، وليس من حقك ان تفكر، بل ليس من حقك ان تتألم حينما تنزل السياط على جلدك. انما حرية الفكر تأتي من اوسع الابواب، ان تأتي على اوسع الابواب اذا كان ذلك متصلا بالدين فقط. يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دين الله، ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. اعبده الذي يتوفاكم، لم يقل الذي يحييكم، لم يقل الذي يرزقكم، انما قال الذي يتوفاكم. وهذه النقطة التي تخيف، ارواحنا بيده، رؤوسنا بين اصبعين من اصابعه، قلوبنا في يده يحول بين المرء وقلبه. من الذي افلت من يده ايها الناس؟ من الذي لم يتوفاه الله؟ ليس بينكم وبين ادم واحد افلت، كلهم اماتهم الله واقبرهم وبقي وحده. ففيما التكبر وفيما التجبر وعلى حساب من نكفر ونستكبر. ايها الناس انكم سائرون الى ما ساروا اليه، الطغاة سيموتون، المستكبرون سيموتون، المستضعفون سيموتون، كلكم موتى واولاد موتى، انتم موتى الغد، عليكم رحمة الله كما كان على الذين ماتوا بالامس رحمة الله. نحن الذين سنشيع في الغد. هذه عقيدة، هذا حق، ولكن برغم انه عقيدة وبرغم انه حق، فإن الناس ينسون ويتجاهلون ويتناسون ويظنونها دنيا ابدية. حتى رأوا ان رسول الله قال لهم اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، كما قال رسول الله ذلك. وليس ذلك من كلام رسول الله، وليس لرسول الله ان يقول كلاما كهذا الكلام، لكن الناس متمسكون يعدون على صيد هذه الارض، ولا يريدون ان تتلف هذه الارض من تحت اقدامهم. القرآن يهزهم هزة ويريد منهم ان يستيقظوا، فيقول الرسول او يقول على لسان الرسول ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم الذي يميتكم. فلماذا يتوفانا مرتين؟ مرة في المنام تجدك انت الانسان المليء حركة وحيوية، تجد كل شيء سكن فيك، عيناك لا تبصر، اذنك لا تسمع، جسمك هامد، جسمك خامد، نسوتك قد انتهت، جزوتك فطرت. في يومك الله يتوفى الامسك حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، ولكن الى اجل مسمى ليس ابدية. لم يعش على هذه الارض واحد عيشة ابدية ابدا، كلهم الى ميعاد، كلهم الى اجل مسمى. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، واينما يكونون ينزلون. مهما كانت العروس عالية، ومهما كانت الصروع عالية، ومهما كانت الجنود مدرعة، ومهما كانت الحراسة مشددة، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، وإن الله إذا ضرب فلا منجى من ضربته، وإذا أراد فلا راد لإرادته. تلك أوامر الله الذي يتوفانا. والله لا يتوفى الكبار فقط. الناس يتصورون أن ربنا يتوفى الذين زادوا على 70، ابدا ايها الناس، ان ربنا قد يتوفى الجميع وهو في بطن امه، يتوفاه، قد يتوفاه بعد ان ينزل بيوم او يومين، بساعة او ساعتين، بلحظة او بلحظتين، بعد 10 سنين، بعد 20. الشباب يموتون ايها الناس، الاطفال يموتون ايها الناس، الرجال يموتون ايها الناس، والنساء يموتون، الكل يموت، الاقوياء يموتون، والضعفاء يموتون، بل ربما كان عمر الضعيف اطول من عمر القوي، ربما كان عمر المريض اطول من عمر طبيبه، ربما مات الطبيب بالداء الذي عاش يعالجه. الله الذي يتوفاكم، ذلك هو الجبروت كله، ذلك هو الرهبوت كله، ذلك هو القهر، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. واذا علمت ان الله يتوفاك فلا بد ان تخاف، ولا بد ان تتقي. لا تخف الجبابرة ابدا، فالجبابرة يموتون. لا تخف الطغاة، الطغاة يموتون. الم تسمع ان الاف الطغاة وملايين الطغاة ماتوا؟ سمعنا هذا وقرأنا تاريخ الطغيان في الارض، فإذا بالطغاة تحت التراب يوطؤون بالأقدام. الطغاة وكم طلعت الأرض من طغاة، وستأتي الأرض يوم القيامة لتتخلى ما فيها من طغاة، لتتخلى عن هؤلاء، يخبأ منهم والارض تنتظر ان ياتيها امر الله لتتقيا ما فيها من قذرات ولتتقيا ما فيها من اثار سيئه. اذن الكل يموت، الطغاة يموتون فلا تخاف الطغاة، الجبابرة يموتون فلا تخاف الجبابرة، الاقوياء يموتون فلا تخاف الاقوياء، وانتم ايها المرضى تموتون والاصحاء يموتون ايضا، ليس هناك احد يبقى، وهذه الاجساد كلها هي مأدبة او مائدة ستقدم للديدان بعد قليل. غلفوها كما شئتم، زينوا اجسادكم كما تحبون، كلوا اي خمس تشتهون، اشربوا اشربوا العبوا، لكن النتيجة انكم مائدة ستمد الى الدود، ودودكم فيكم، كل شيء فيكم سيتمزق، مائدة للدود والدود سيأكل ولم يبقي شيئا، العيون الجميلة سيأكلها الدود ولم تعود، الآذان سيأكلها الدود، حتى القلوب سيأكلها الدود، الإنسان الموفى الذي كانت نسمات النسيم أو خطرات النسيم تدمي بلاله سيدمه القبر وسيوطأ بالأقدام، كل ذلك سيكون. الله الذي يتوفاكم ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. امر وجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجه الينا جميعا ان نكون من المؤمنين، ولكي نكون من المؤمنين لابد ان نكون من المسلمين، هي مراتب ثلاثه نحن مامورون بها. الامر الاول ان نكون مسلمين، والامر الثاني ان نكون مؤمنين، والامر الثالث ان نكون محسنين. اوامر ثلاثه نحن مطالبون بها، الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، وامرت ان اكون من المؤمنين، وان اقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما انا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بهذه الايات تنتهي سورة يونس عليه السلام، ونريد ان نمر على هذه الايات لنتفهم ماذا فيها من عقائد التوحيد. اول شيء تقرره هذه الاية هو التمسك بالاسلام. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. انما تجاد الانسان في موضوع او تتحدث معه يقول لك انت متعصب. ما معنى كلمة متعصب؟ متى يكون التعصب خيرا ومتى يكون التعصب شرا؟ يكون التعصب شرا اذا كان للباطل، اذا كنت متعصبا للباطل، اذا كنت متعصبا لقبيلة، اذا كنت متعصبا لعائلة، اذا كنت متعصبا لابيك مع انه على باطل، او لاخيك مع انه باطل، فتلك عصبية جاهلية. ولكن اذا كنت على الحق فلماذا لا تتعصب؟ مطلوب من الذين هم على الحق ان يتعصبوا وان يكونوا عصابة واحدة وان يكونوا قوة واحدة. هذا من حيث الشك، ومن حيث المضمون عليهم ان يتمسكوا بالحق وان يستقسموا في الدفاع عن الحق وان يستهينوا بكل شيء من اجل الحق. الناس يضربوننا ضربة غريبة، في ضربة اصيبها المسلمون وهي ضربة غريبة، حينما يجدونك متمسكا بالحق يستهينونك بانك متعصب. يحدث رد فعل، وهذا الرد فعل حدث في كثير من يتسمون بالمسلمين، علشان يظهر انه مش متعصب، يكون رجل رقيق مجامل على حساب دينه، وبعدين يقول لك الاديان لله، وبعدين الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الاقوام، وبعدين يقول لك في اللاذقية ضجة ما بين احمد والمسيح، هذا بناقوت يدق وهذا بمئذنة يصيح، الى ان يقول فيا ليت شعري من تراه هو الصحيح. ويرى ان هذا ذكاء وان هذه عبقرية وانه اتى بما لم يأتي من الاوائل. يا ايها الناس، ان ربنا انزل في القرآن سورتين باسم واحد، سورتين الاخلاص. سورة الاخلاص بتقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سورة الاخلاص الثانية بتقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين. تعصب، منتهى التعصب، منتهى التمسك. فاستمسك بالذي اعرف، استمسك، خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة وليس بتبيع وليس بالحلال وليس باسلوب المجاملة ولا اسلوب هدهدة العواطف ابدا، ليس باسلوب ان نقدم قرآننا هدايا لكل سيء نية ولكل كذاب، انما التمسك بالكتاب بقوة، ان نقف حراسا على كل آية فيه، ان نقف جنودا لحماية كل امر فيه، ان نقف مرابطين على كل نهي فيه. لا تمس حدوده ولا تنتهك حقوقه ولا تتعدى اوامره ولا ترتكب زواجره. ذلك هو موقفنا مع القرآن الكريم ومع ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وليكن اي كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. لو قال رسول الله نعم وقالت الدنيا كلها لا فنحن مع نعم رسول الله. اذا قال نعم فنحن معه، لا اذا قال لا فنحن معه. فكان نفدي سنته، نفدي اوامره، نفدي الطهر الذي جاء به والخير الذي جاء به. فلنتعصب، تعصبوا ايها الناس، تعلموا ان تكونوا رجالا، تعلموا ان تكونوا ابطالا، تعلموا ان تتمسكوا بمبدئكم ولا تهادنوا فيه ولا تتهاونوا فيه قيد شعرة. قد يتحداكم العالم، قد يأتيكم العالم بخيله ورجله، قد يجلب عليكم، لا تخافوا ولا تهونوا، لأن الله قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا، حقا علينا. من الذي أوجب على الله حقا؟ من جعل الكريم يقول حق علي كذا واجب علي؟ من منكم اوجب عليه؟ هو الذي اوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما، اوجب على نفسه ان يحمي عصابته، اوجب على نفسه ان يحمي العصابة المؤمنة. هو الذي اوجب على نفسه، ليس بايجاب احد، حينما يقول كذلك حقا علينا ننزل المؤمنين. ثم يمضي المؤمن بهذا الوعد في طريقه، لا يخاف. فإذا قابله السرك بزحافله وبنواكبه يرد الأرض تحت قدميه. قولوا للشرك في كل مظاهره ولكل مشرك يلقاكم إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. أنت جيفة قدرة مهما علوا مهما كبرت، أنت تحمل العذرة، أنت صندوق متحرك للقادرات، أنت طعام غير هني ولا كريم للديدان. الأبقار خير منهم لأن الأبقار يأكلها البشر، أما البشر فيأكلهم الجود. فالأبقار يأكلها البشر وهؤلاء يأكلهم الجود. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا اليقين. وقوله تعالى لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، من دون الله كل ما قل، يعني أنت مطالب بعبادة الله، من دونه لا يعبد، من دونه. محمد صلى الله عليه وسلم هل هو في مستوى الله أو دونه؟ لا يعبد. الملائكة مستوى الله أو دونه؟ كل ما يطلق عليه أنه دون الله فلا يعبد، لا يعبد إلا الله. أما شيء آخر فليس في مستوى الله أحد. إذن كل ما قل عن الله وكان له الدونية بالنسبة لله فلا يعبد. ودون الله ليس حتما أن يكون حجرا تمثال أو شيء، لا أبدا أبدا، قد يكون حجرا، قد يكون شجرة، شجرة مباركة الناس تروح تبارك فيها وتعلق فيها القطر، قد يكون مبدأ مجموعة من البشر ألفوا مبدأ أو فكروا في مبدأ أو عملوا علم أو شيء. هذه المبادئ آلهة ندم ما دامت من دون الله، من مركز ليس من الله، من فلان ليس من الله، من الأمة الفلانية ليس من الله، من المجموعة البشرية الفلانية ليس من الله، من أي تنظيم ليس من الله، من أي حزب ليس من الله. إنما إذا كانت من الله فنحن ننفذها لأننا بتنفيذها نكون قد عبدنا الله. الفكر قد يكون إلها، الهوى المزاج الشخصي قد يكون إلها. أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه؟ أنت مطالب بإسقاط الآلهة جميعا إلا الله. وهذا هو منطق كلمة التوحيد، لا إله يعني فلتسقط كل الآلهة، آلهة بشرية حجرية صخرية شجرية قمرية سماوية أرضية فكرية عقلية هوائية، كل هذا يسقط ويبقى الإله المعبود وحده ملء السمع والبصر والقلب والعقل، ملء حياتنا في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ما شاء الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، اللي هيقسم ظهركم الله، اللي هيحطمكم الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت أن أكون من المؤمنين. ثم يقول الله له وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. بعد هذه الآية التأكيد على العقيدة والتعصب لها، بنعرف هي العقيدة لأن احنا جايز نكون متعصبين بشيء خرافي أو وهمي أو عصبية بمعنى البلطجية إن احنا الناس نمشي نكسر في اللي قابلنا. لا، ما هو ذلك التوحيد الذي دعينا اليه؟ ما هو؟ ان اقم وجهك لله، ان تكون مسلما لله، مسلم سلمت نفسك لله، مخلص لله، اقم وجهك لله. تقيمه اقامه فعليه بان تتجه الوجهه التي اختارها الله لك. ليس معنى هذا ان الله هنا، لا، انما معناه ان الله اختار هنا، مش هو هنا، لا هو اختار لك هنا، بيته هنا، قبلته هنا، فاختار لك ان يكون وجهك متجها اليه حيث اراد، مع انه قال لك انه ليس هنا، لانه قال فاينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم يعني فهناك وجه الله. وفي الوقت الذي تقيم وجهك فيه الى هذه الجهة ليس هذا هو المطلوب، فقد يتصور البعض ان هذا يكفي، نقف نصوت فوق ونقف متجهين للكعبة، تتحول صلواتنا الى جمود والى خمود. لا، انما المطلوب والاهم ان يكون قلبك متجها لله، وان يكون عقلك متجها لله، وان يكون سمعك متجها لله، وان يكون بصرك متجها لله، فتكون انت بالله وعن الله والى الله، وتعتقد ان مصيرك الى الله، الا الى الله تصير الامور، وانك في سيرك رايح فين؟ على الله. خد بالك، الكل يذهبون الى اين؟ الى الله، اليه تصير الامور واليه سعي الناس جميعا. الناس بيقولوا لك ايه؟ كل الطرق تؤدي الى ايه؟ صدقوا، فعلا كل الطرق تؤدي الى الله. طرق الكافرين راح فين؟ على الله، كل رايح هناك، كل رايح، بس فيه اللي رايح من طريقه الرسمي، طريق لم يشرعه الله ولم يرده، لكن هيروح عند ربنا ايضا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ردوا الى الله، اهلا لله. لكن في انسان رجع من السكة السليمة النظيفة لربنا ارادها، هذا هو المتقبل عند الله. اما الذين ذهبوا من طرق الشياطين فانهم سيرجعون الى الله ايضا، لان سعي العالمين جميعا الى الله، واعمال العالمين جميعا عند الله، وكل العالمين بين يدي الله سيقفون عراة حفاة كما ولدتهم امهاتهم غرلا، يقفون بين يدي الله. اقم وجهك للدين، للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا، كلمة حنيف يعني مائل. ويصف الله ابراهيم بانه كان حنيفا، وحنيفا تساوي مائل عن او مائل الى، مائل عن الكفر او مائل الى التوحيد، عن التمييز، يعني تترك الناس جميعا في جانب وتميل في جانب اخر. هذا الجانب الاخر الذي تميل اليه هو الذي يرضي الله، والجانب الذي تميل عنه هو الذي يسخط الله، فتكون بهذا حنيفا يعني مائلا عن الباطل مائلا الى الحق. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، احذر ان تكون مشركا. واعلم ان الشرك له مآت عجيبة، وانه يدخل نفسك من مداخل لا ترى، لا تكاد حس ولا تجس ولا ترى. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف مداخل الشرك بان الشرك اخفى من جديد النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نملة كثير على صخرة في ليلة ظلمة، أخفى من جديد النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شيء يتسلل إلى القلب، لأن الشرك مداخل فيه. أنت تصلي صلاة أعجبتك وتمشي بالناس، هذا شرك. انت لبست ثوبا وجررته وراءك خيلاء، هذا ايضا شرك. انت اعتزلت بنفسك، اعتزلت برأيك، اعتزلت كل هذه مداخل للشرك. فيقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ان سمع هذا من رسول الله، وكيف نتقيها رسول الله؟ فبجيب عن الشرك بدا هو خفي المداخل كده. قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. وده مين اللي بيسأل؟ ابو بكر اللي هو اسلم على ايده 6 من 10 المبشرين بالجنة، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو ثاني اثنين إذهما في الغار خليفة رسول الله الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وعن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدع أحدا إلا الله، لا تقل يا النداء إلا إليه، يا رب لله فقط. وحتى يا رب ستقل بشروط، مش مطلق يا رب تقول يا رب او تدعو بما تشاء، لا، سيعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم ادب الدعاء، اسلوب الدعاء، منطق الدعاء، اوقات الدعاء، كيفيه الدعاء، جمل الدعاء، كل ذلك مروي في اعمال اليوم والليله. فتدعو الله سبحانه وتعالى بما علمك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لم ينفع ولا يضر. بس خد بالك، ما لا ينفعك ولا يضرك يعني ايه؟ اذا كنت بتطلب انه يضر حد مش هيضر، ما يعرفوش. يعني لما تقول له المدد يا سيد ضرني فلان ما ينفع. طب ينفع فلان ولا ما هو نفسه بحد؟ طيب لم ينفع ولا يضر، يساعد نفسك ليه؟ يشاغل نفسك ليه؟ قد يسال سائل يقول هل دعاء السيد البدوي لا يضر؟ بيضر جدا لانه قضى على دينك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، ضره اقرب من نفعه، لانه حرق العقيده كلها. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر، خد بالك التعبير القراني والعجب اللي فيه، ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. انظر إلى عدل الله ورحمته، كيف تحدث عن الشر وكيف تحدث عن الخير، أو الضر والخير. إن يمسسك عبر عن الضر بالمساء رحمة منه، إن يمسسك الله بضر، ما قالش إن يمسسك الله بضر، لا، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، شوف ما قالش يمسسك بخير، إنما قال يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. فنجد أن الله سبحانه وتعالى فضل الخير بثلاث ميزات. الميزة الأولى أنه قال عن الخير أنه إرادته، وإن يردك بخير، وقال عن الشر وإن يمسسك بشر، إن يمسسك بالله مجرد نفسه. ثانيا أنه بالنسبة للشر أو للضر بين أنه يكشفه أيضا، قال فلا كاشف له إلا هو، يعني ربنا برضه هيكشفه، لا كاشف له إلا هو. إلا بالنسبة للخير ما قالش إن حد يبطله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، ما قالش إنه هيصرف الخير، إنما قال ممكن يصرف الضر. ثالثا أنه بالنسبة للخير ختم الآية بما يدعي للخير، فقال وهو الغفور الرحيم، وهذا تأكيد للخير وليس تأكيدا للضر، فربنا رحيم بنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة تعطينا معنى آخر، هذا المعنى الآخر أنه لا يأتي بالخير إلا الله، وأنه لا يمس الإنسان بالضر إلا الله، وذلك كما قال الرسول لعبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا ايها الناس، وهكذا تختم السورة، قل يا ايها الناس نداء للناس جميعا، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. لم ينفع محمد هداية الناس، يهتدوا ما يهتدوش لا ينفع ولا يضره. وربنا لن ينتفع بإيمانكم ولن يضره كفركم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. لا إيمانكم ينفع ولا شركم يضره، إنما يضركم أنتم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأمر الرسول أن يبلغ هذا الكلام وأن يقول في الآخر وما أنا عليكم بوكيل، أنا لم يضرني شيء، أنا مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن عليك إلا البلاغ. ثم تقول الآية الأخيرة من سورة يونس، توجه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع ما يوحى إليك واصبر ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا هو العزاء، عزاء الدعاء، عزاء جند الله، عزاء حزب الله. ليس مطلوب من حزب الله وجماعته وأمته وعصابته إلا شيء واحد، شيء واحد فقط، اتبع ما يوحى إليه. يا جماعة الله ويا حزب الله اتبعوا ما يوحى إليكم واصبروا. اصبروا أيها الناس لأن الأمور ليست في أيديكم، اصبروا أيها الناس لأن القدر يأتي من السماء لا يخرج من الأرض، اصبروا أيها الناس لأن الله عودنا أن ينصر هذا الدين بالمعجزة، اصبروا أيها الناس واعلموا أن فترات اليأس تأتي وتأتي دائما وكثيرة، وأن فترات اليأس تأتي حتى للرسل، واعلموا أيها الناس أن فترات اليأس هي أمارة الصباح، كلما اشتد الظلم والظلام اقترب الصباح. الصباح آت لا ريب فيه، والنور آت لا ريب فيه، وكل ما يريده الله سيكون. الله بين لنا أن النصر يأتي عقب فترة اليأس فورا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فالله هو الذي يحكم من فوق سبع سماواته، لا أنا ولا أنت، لا الكبار ولا الصغار، لا المستكبرون ولا المستضعفون، لا الحاكمون ولا المحكومون، لا الطواغيت والأقدام، كل هؤلاء لا يحكمون، إنما الله هو الذي يحكم وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وبهذه الآية أيها الإخوة، الآية التاسعة بعد 100 من سورة يونس، تنتهي السورة المباركة، ونبدأ في الأسبوع القادم حديثنا حول سورة هود عليه السلام. والله يتقبل أعمالنا.